الخطبة الثالثة من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
فهذا تكليف عام يشمل الجميع، ثم جاء الترتيب على حسب القدرات. قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ترى الجماعة في سيارة واحدة يسافرون، ينزل بعضهم للصلاة وبعضهم لا يصلي، كذلك لا يعاتبونهم ولا ينصحونهم. لا تأخذك في الله لومة لائم.
لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا نزال مع أصحاب العقوبات المذكورات آنفا، الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع منه ابن السبيل، ورجل كان عنده سلعة بعد العصر أو حلف لرجل على سلعة بعد العصر لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يفي. أما المسألة الأولى أو الجملة الأولى وهي قوله رجل على فضل ما بالفلاح يمنع منه ابن السبيل، السبب في ذلك أنه منع شيئا يسره الله ليس له فيه كلفة، والمراد بها مياه العيون والأنهار والأمطار. أما مياه يجلبها الشخص أو يحفر لها يريد أن يبيع فله ذلك، وإنما المراد مياه أجراها الله عز وجل فليس له أن يبيع منها، لأنها فضل من الله عز وجل تفضل به عليه، لا سيما ابن السبيل الذي هو في سفر وحاجته ماسة للماء، فيمنعه من ماء زائد عن حاجته، فما هو بمضطر إليه. ولهذا قال على فضل ما، يعني أن الماء زائد ليس هو في حاجته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار. والمراد بالماء ما سمعتم أنه الفضل الزائد عن حاجته، والمراد بالكلأ هي الأعشاب التي تنبت في الموات التي هي أراضي عامة ليس لأحد أن يمنعها. وأما النار فلا يمنع أحدا يريد أن يدفي بناره أو أن يستضيء بها. أما لو أراد أن يأخذ عودا منها فقد يتضرر بضعفها أو انطفائها، إنما المراد الاستصباح بها والاستنارة بضوئها فليس له أن يمنعه. فلهذا معشر المسلمين، لا يمنع المسلم شيئا فاضلا عن حاجته لا سيما الماء. وقد يعاقب الله عز وجل الذي يمنع الماء الزائد، قد يعاقبه الله عز وجل بأن يأخذ ذلك الماء ويصبح محروما منه. أعرف قريتين اختصمتا على عين ماء كانت تكفي القريتين، فاختصموا إلى المحكمة فصدر الحكم باستحكام إحدى القريتين على الأخرى وأن الماء لهم، فأذهب الله نصف الماء وهو الذي كان يكفي القرية الأخرى، وهم إنما أرادوا أن يكون الماء كله لهم ليكون وفيرا كثيرا عندهم، فما أبقى لهم الله إلا ما كانوا يأخذونه قبل الحكم، فهكذا عاقبهم الله. وأعرف قرية أخرى كان لرجل فيها غيل ماء ترده القرية كلها فيشربون منه ويأخذون إلى منازلهم، فأراد أن يختص نفسه بذلك وأن يمنع أهل القرية من أن يأخذوا من ذلك الماء شيئا. وكان الماء يتجمع في الليل في حوض يمتلئ، فيأتي أهل القرية فيغترفون من ذلك الماء. فأرسل أولاده أكرم الله السامعين فتغوطوا في ذلك الماء، فجف الماء لأن أصحاب القرية حين رأوه نجسا انزاحوا عنه، فذهب الماء بالكلية لم يبق منه شيء. فعلم الرجل أنه قد عاقبه الله، فقام في المسجد وقال: أيها الناس، اعلموا أنه لا حق لي في الماء إلا ما زاد عليكم. فرجع الماء إلا أنه نقص قليلا. فهكذا معشر المسلمين، ينبغي أن يتعظ المسلم وألا يكون عنده شدة على إخوانه المسلمين. فالناس هكذا يعيشون في نعم الله، فلا ينبغي أن يبخل بعضهم على بعض. الجملة الثانية في الأيمان، وقد مضى الكلام عليه في الجمعة السابقة، ولأن الأيمان شأنها عظيم فقد تكرر ذكرها في الأدلة. الجملة الثالثة: قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يفي. المراد أنه بايع الإمام الأعظم وتعاقد معه على إقامة الدين والعمل بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه يوم أن بايعه أظهر له الصدق وأخفى عنه أنه كاذب في ذلك، وما مراده إلا الدنيا. فهو من ناحية غاش لذلك الإمام، حيث أنه لم يصدقه في مبايعته، ومن جهة أخرى فقد تجرأ على اليمين والبيعة التي بايع عليها. ومن ناحية ثالثة فإنه قد آثر الدنيا على الآخرة، وما قصده العمل بالحق، ولا قصده إقامة الدين، ولا قصده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو مستعد أن يكون مع أي باطل ومع أي جهة إذا وجد لديهم ما يريده من الدنيا. ومفاد ذلك أن الإمام الأعظم على الحق وعلى الدين، ويريد من يعينه على ذلك وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو في حاجة إلى من يعينه على إقامة دين الله في الأرض، فيقوم من معه من قومه ومن شعبه وكل الناس يبايعونه على أن يكونوا عونا له على ذلك، فيكون من جملتهم أناس ما مرادهم إلا الدنيا، وما مرادهم إلا المصالح، وما مرادهم إلا أن يحققوا أغراضهم بنيل المناصب وجلب الأموال وغير ذلك. إن أعطاه وفى، وإن لم يعطه لم يفي. هذه المعاصي معشر المسلمين، قد يظن بعض الناس أنها سهلة وهي من الكبائر، لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة، إنما يكلمهم من مثل قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا ينظر إليهم نظره إلى المؤمنين نظر الرحمة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا يثني عليهم ولا يرحمهم، ثم بعد ذلك ينقلهم إلى العذاب الأليم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا والعياذ بالله من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحتاط فيها، وأن يعلم أن جرمها عظيم وشأنها كبير. ويقول جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية فيها وعيد للذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا. وقد تقدم الكلام على الأيمان، ولكن يتكرر ذكرها لعظم إثمها وجرمها والعياذ بالله. هؤلاء الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا هم الذين يثبون إلى البدع والمعاصي من أجل المال، فإذا تهيأت أمامه الأموال على حساب أن يعمل بدعة ويعمل ضلالة ارتكبها ولا يبالي، ثم يبحث عن المبررات التي يدفع عنها يدفع بها عن نفسه كلام الناس، ولكنه قد علم الله عز وجل منه أنه وقع في الضلالة من أجل المال. وكم من الناس من هو على هذا، فيقع في شتى البدع ويقع في المعاصي ويقع في الضلالات من أجل شيء من الدنيا وحطامها الفاني. كذلك معشر المسلمين، يدخل في ذلك من يتخلف عن الصلاة من أجل العمل في دكانه ومتجره ومطعمه وغير ذلك، فإنه اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. بين المسلمين وبين الله عهد أن يطيعوه ويطيعوا رسوله، بين المسلمين وبين الله عهد ألا يعصوه وألا يعصوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتكرر هذا العهد في كل صلاة، يوم أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه الشهادة معناها أنك تقر لله بالألوهية، فلا يمكن أن تنقض ذلك العهد مهما كانت الأثمان، وتشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة من ربه عز وجل، لا يمكن أن تخالفه من أجل حطام الدنيا. فلهذا ما وقع في المعاصي من أجل المال فإنه اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. وهكذا الغشاش في بيعه وشراه، فإنه يكون فعل ذلك من أجل المال، اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. وكل معصية يرتكبها العبد لينال من ورائها شيئا من حطام الدنيا فإنه واقع في هذا الذنب وفي هذه المخالفة. وأولها توحيد الله عز وجل، فكم من الناس من يصل إلى الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر من أجل المال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. القلب هو المركز، والخير والشر يتوافدان عليه، فأيهما سبق إلى القلب منع الآخر. بادروا بالأعمال أي الصالحة فتنا، سابقوها حتى لا تصل الفتن إلى قلوبكم إلا وقد أقمتم طاعة الله على قلوبكم وجوارحكم، فلا تضركم الفتن. فإن سبقت الفتن قبل الأعمال الصالحة سيطرت على القلوب، فيحال بينك وبين الأعمال الصالحة، يحال بينك وبين الخير إذا سبقت الفتن على القلوب. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما الذي جرى؟ هكذا تلقائيا وبكل سرعة. إنها المجالس مع أهل الباطل مجالس فيها الدعوة إلى الشر، مجالس الخلوات، الإقناع بالترغيب والترهيب، حتى يصبح الرجل قد وقع في الباطل فيمسي على الإيمان ويصبح على الكفر. قد يكون الكفر الأصغر وقد يصل إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. هذه الآية يخاطب بها أولا أهل العلم الذين حملهم الله عز وجل ما بعث به رسله، فحمل الله علماء اليهود التوراة وعلماء النصارى الإنجيل، وحمل الله علماء هذه الأمة القرآن والسنة، فنقض اليهود والنصارى إلا القليل منهم، وانتهى هذا القليل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وكان مما أخذ الله على أهل الكتاب وهم يعرفون محمدًا أن يصدقوه، قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما أحد يخفى عليه ابنه من بين الأطفال، ومع ذلك أنكروا أنه نبي وكذبوه مع علمهم بذلك. وقد أخذ الله عليهم الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولكن علماء هذه الأمة قاموا بكتاب الله عز وجل خير قيام، ولكن هناك من الناس من ابتلاه الله بالعلم ليكون حجة عليه. قال الله: والقرآن حجة. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن كتمته وخالفته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لأن في كتمان العلم إفساد للناس، فلهذا اشترط في توبتهم زيادة على توبة الناس أن يبينوا ما كتموا وأن يصلحوا ما أفسدوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فيرى الذي يكتم العلم حتى ولو كان علمه قليلا وعلم الحكم في مسألة ما، يرى الناس يعملون الباطل وهو يسكت لا يكلمهم ولا يبين لهم، يرى معصية الله، يرى الضلال، يرى الباطل وهو ساكت عنه ويدعه وشأنه. هذا كتم ما أنزل الله، لا سيما إذا كان الواجب عليه قد تحتم وكان إنكار المنكر فرض عين عليه، فإنه يزداد الأمر شدة وتزداد عليه الكلفة. يا معشر المسلمين، لقد جندنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجنيدا إجباريا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل من كان لديه شيء من العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذا تكليف عام يشمل الجميع، ثم جاء الترتيب على حسب القدرات. قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلهذا لو أن المسلمين تعاونوا في هذا الأمر وحملوا الأمر على ما كلفهم الله به لقلت المنكرات، ولكن جامل الناس بعضهم بعضا، فترى الجماعة في المجلس الواحد يقوم بعضهم إلى الصلاة وبعضهم يقوم ولا يصلي، ولا تجد من ينصحه، ولا تجد من يعاتبه، ولا تجد من يلومه. ترى الجماعة في سيارة واحدة يسافرون، ينزل بعضهم للصلاة وبعضهم لا يصلي، كذلك لا يعاتبونهم ولا ينصحونهم. لا تأخذك في الله لومة لائم. أيها المسلم، حسن الألفاظ وأدِّ النصيحة ينفع الله عز وجل بها، حتى لا تكون من الذين كتموا ما أنزل الله. أنت تعلم أن الربا حرام، تعلم أن الصلاة واجبة، تعلم حكم بر الوالدين وحكم عقوقهما، وتعلم 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 في أشياء كثيرة مما قد علمتها من دين الله. أنت بهذا إذا لم تبلغ وإذا لم تأمر وتنهى لا تأمن أن تدخل ضمن هذه الآية وأن يشملك الوعيد، ما دام أنه لا ضرر عليك تبذل الجهد في ذلك. نعم معشر المسلمين، الله عز وجل يسأل عبده يوم القيامة: رأيت منكرا فلم تغيره؟ قال: فإن ألهمه الله حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. هذا إذا كان يخاف فإنه قد أتى بحجته: رجوتك وفرقت من الناس، أي خفت من الناس. فما دمت لم تخف إنما هي المجاملة وإنما هو الحياء، فهذا لا ينجيك بين يدي الله عز وجل، والتوفيق بيد الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يفرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيه، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.